الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. هذه المحاضرة التي هي بعنوان المدرسة العظيمة، بحق إنها مدرسة عظيمة ذات مكانة رفيعة الكل يحبها والكل يعزها ويحترمها، مدرسة متميزة، مدرسة راقية لها دور بارز في التربية وفي التعليم وفي التنشئة وفي الإعداد، لها بصمات في البناء. كم أخرجت من رجال، وكم صنعت من أبطال، وكم ساهمت في إعداد القادة والعظماء. كانت تهز المهد بيمينها وتهز عروش الكفر بيقينها، كيف لا، وهي التي تسهر الليل وتواصله بالنهار، وتبذل الغالي والنفيس، وتسعى بكل ما تملك لتربية أبنائها وتنشئتهم. أتدرون من هي؟ إنها الأم، الأم التي كلفت بالإنسان وجعلت وظيفتها رعاية الإنسان، بدءا بحمله في أحشائها 9 أشهر كرها، ثم وضعه كرها، ثم إرضاعه وإطعامه ورعايته والسهر عليه والتعب لراحته. هي التي عايشت طفلها في مراحله الأولى، مراحل الطفولة، فيتعلم منها الخير، ويتعلم منها المحبة، ويتعلم منها القيم، ويتعلم منها الدين والأخلاق. إنها مصدر الحب والحنان، وهي أيضا مصدر العطف والراحة لهذا الطفل. يقول عز وجل في فضلها: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الأم التي قدم فضلها على سائر الخلق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. في الدرجة الرابعة بعد تأكيد أفضليتها وأحقيتها في البر والطاعة ل3 درجات، ثم يأتي الأب في الرابعة. والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. والإسلام يراعي هذا الجهد المبذول من الأم، وأنت تلحظه أنت حينما يمرض ابنك من الذي يسهر عليه؟ من الذي يراقب درجة حرارته؟ من الذي لا يذوق طعم النوم وهو يحس أن الابن في غاية المرض؟ أنت تنام وتقول عندي دوام وعندي شغل، أما هي لا تنام، وإذا عندها دوام ضحت بالدوام لأن عندها أغلى ما هو من الدوام. إنه أنت تسهر عليك وترتاح إذا ارتحت، وتمرض إذا مرضت، وتشبع إذا شبعت، وتجوع إذا جعت. إنها الأم. عن معاوية بن أبي جهم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستأذنه في الغزو، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها أو قدميها. رواه الإمام أحمد. الأم التي تتمسك بدينها وبخوفها من ربها وبحرصها على الطاعات والقربات وببعدها عن المعاصي والسيئات، والتي تستشعر هذه الأمانة العظمى وهذه المسؤولية الكبرى، إنها راعية في أهل بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل الرعاية، قال: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ومن الذي يسأله؟ إنه الله. وما نتيجة هذه المساءلة؟ إما الفوز والنجاح والفوز بالجنة، وإما السقوط والخذلان والخسارة والدخول في النار والعياذ بالله. ثم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن المرأة الحقيقية والأم المثالية هي التي تحرص على تعليم أبنائها أصول التربية الإسلامية ومنهجية بناء المسلم لتقوم بدورها على أكمل وجه، تبذل قصارى جهدها لتنشئة الجيل الصالح الذي ينفع نفسه وينفع وطنه وينفع أمته وينفع دينه، تسير على خطى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتكتفي أثره، وتتمسك بسنته، فتكون خير قدوة وخير امرأة صالحة طيبة في تربيتها، وطيبة في عقيدتها، وطيبة في أخلاقها وسلوكها وفي جميع أعمالها. أيها الأم، أنت جزء أساس في التربية، أنت أساس لبناء ذريتك بناء صحيحا شرعيا. أول شيء يفترض فيك القدوة، إذ لا يمكن أن يأتي أبناءك صالحين وأنت طالحة، ولا يمكن أن يتعلم منك أبنائك الصدق وأنت كاذبة، ولا يمكن أن تتعلم منك بنتك الفضيلة وأنت تتبعين الرذيلة. أنت قدوة، وجميع أخلاقياتك تنعكس على أبنائك وبناتك. فاتق الله في مسؤوليتك، اتق الله في دورك، ما دمت رضيت أن تكونين أمة، ما دمت رضيت بأن تكونين مسؤولة عن هذه الأسرة. واعلمي أن السائل لك هو الله، وأن المسألة عظيمة، فلا تشعرين بأنها بسيطة، لا، إنها مسؤولية تقتضي منك الجدية في القيام بها، وسؤال الله عز وجل أن يعينك عليها. وأول من يجني ثمرة صلاحك صلاح أبنائك أنت، فإنهم إن صلحوا كانوا نعم البررة لك والطائعين لك والقائمين بحقوقك، لكن حينما يفسدون فأول من يجني ثمرة فسادهم أنت، سيكونون وصمة عار في جبينك وفي سمعتك، وسيجرون عليك المآسي
وسيعقونك ولن تجدي منهم صلاحا. فأنت التي تجنين ثمرة الصلاح أو الفساد. عليك بالدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء خير وسيلة لإصلاح الأبناء سواء كان المربي رجلا أو امرأة، لأن الهداية بيد الله وأنت لا تملكها، فاسأل الذي يملكها أن يهدي من هم بيدك وخصهم بالسؤال. اللهم اهدي فلان. لديك أبناء واحد منهم تشوف فيه نوع من الجفاء أو الانحراف أو القسوة أو عدم الاستجابة، خصه بالدعاء وارفع دعائك إلى السماء. اللهم اهدي فلان باسمه وسيأتيك الفرج بإذن الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. احذر من الدعاء على ذريتك، فقد توافق دعوتك ساعة استجابة وأنت لا تريد الاستجابة. من الذي يريد أن يستجاب أن يدمر ولده أو يهلك ولده أو يضل ولده أو يلعن ولده أو بنته؟ لكن الشيطان أحيانا وفي ساعة الغضب والانفعال وردود الفعل النفسي لا يملك بعض الناس إلا أن يدعو على ابنه أو تدعو على ابنه ابنها، ولكن قد تستجاب هذه الدعوة. امرأة طلبت من ابنها أن ينفذ لها أمرا فلم يقم لأمرها وزنا واستهزأ بها وسخر منها وخرج، وعند الباب الخارجي تدعوه تقول تعال لا تروح أبغاك، فما يبالي بها، فتقول له الله يجعلها في وجهك بهذه الكلمة، ويخرج الغلام وهو عمره 12 سنة يخرج من الباب مسرع ليريد أن يقطع الشارع مع مجيء تلك السيارة المسرعة لتخطفه، وتسمع هي صرير عجلات السيارة تقول هي وأعلم والله أنها دعوتي. تقول خرجت الكلمة من فمي وشعرت بأن رمحا استقر في كبدي فقلت هذه الدعوة، لكن خلاص قد نفذت. هل كانت صادقة وهي تدعو أن الله يجعلها في وجه ابنها؟ لا. تقول وددت أن الأرض ابتلعتني وأني ما دعوت على ولدي لأنني خسرت ابني وكان بالإمكان أن أدعو له أن الله يحفظه. والكلام واحد، آخر يحدثني بنفسه وفي مكة المكرمة يقول كان لي ابن، والابن هذا مثالي في بره وطاعته وصلاته والتزامه وبره وإحسانه والنجابة في دراسته وتفوق في مراحل تعليمه، يدرس في الجامعة في أم القرى. يقول وكانت أيام امتحانات وهو عاكف على الكتب ودروس. يقول وفي حوالي الساعة 12 من الليل وقد أنهك جاءني وأنا أستعد للنوم وقال لي يا أبتي اسمح لي ألف لفة أنفس عن تعبي من المذاكرة. فقلت له لا لا يا ولدي لا تخرج، الخروج ما هو بزين في الليل اجلس. يقول فمن ما رد عليه، رجع وذهب إلى أمه واستعان بها وقال أنا ضايق من الدراسة أبغى أخرج وطلبت أبوي وعيا تكفين أطلبيه لعله يسمح لي. فقامت الأم وجاءت إلى الأب وقالت له خله يخرج يتمشى شوي، قال ما هو زين الخروج في الليل. قالت لا خله، عقدت ولدي كل ما طلبك شيء تقول لا خليه يخرج. قالت قال لا هو نفسه قال خلي يخرج الله لا يرده. شوف العبارة دي كلنا دائما نقولها، روح الله لا يردك. يقول وخرجت الكلمة من فمي وفتحت لها أبواب السماء وشعرت بألم في قلبي وطلبت النوم فلم يجد طريقا إلى عيني. وجلست أنتظر، مرت ساعة ولم يأتي، ذهبت إلى غرفته أنتظره ما جاء. سألتني أمه إيش فيك؟ قلت ما جاء فلان. قالت بيجي إن شاء الله. مرت ساعتين، مرت ثلاث، أذن الفجر لم يأتي. خرجت أصلي وما ذقت طعم النوم، وبعد الصلاة رجعت إلى البيت، جاء فلان؟ قالت ما جاء. ذهبت إلى الأمن سألت هل عندكم حوادث؟ قالوا نعم عندنا حوادث. فيها وفيات؟ قالوا نعم في وفيات. أين هي؟ قالوا في المستشفى. ذهبت إلى المستشفى وفتحوا باب الثلاجة، وكان ابني هو آخر من دخل باب الثلاجة بثياب النوم التي خرج من البيت بها. خرج وركب السيارة وصعد، ذهب إلى عرفات، وفي إحدى التقاطعات جاءت سيارة مسرعة واصطدمت به ومات رحمة الله عليه. يقول لي هذا الشيب الرجل وقد مات رحمة الله عليه، يقول أنا الذي قتل ولدي بدعوتي عليه. احذر أخي أن تدعو على ابنك، ادعو له. الكلمة واحدة، الله يهلك أو الله يهديك، إيش الأحسن؟ يهلك ولا يهديه؟ ليس عدوك ولدك، لو دعيت على عدوك أن الله يهلكه ربما من مصلحتك إذا أهلكه الله لأنه عدو، لكن هذا ولدك، هذا فلذة كبدك، هذا قطعة منك، الشوكة اللي تدقه تبغاه أنت فيك ما هي فيه، كيف تدعو عليه؟ لكن الشيطان، الشيطان يشحن الإنسان بالغضب حتى إنه لا يتحول في دعائه إلى عدو لهذا الولد. حتى الولد لما يحس أنك تدعو عليه يقول أين الحنان؟ أين الأبوة؟ أين الرحمة؟ هذا أبو هذا ولا عدو؟ يدعو على ولده الله الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدكم على مال ولا ولد فقد توافق ساعة استجابة. إن قيام الأم والأب بالدور العظيم في التربية واجب، تمليه الشريعة وتمليه المصلحة وتمليه الضرورة وتمليه الأهمية، لأنه أعظم مسؤولية تقوم بها أيتها المرأة وأيها الرجل. ولا بد من الصبر، لا تستعجل، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد. ولا تستعجلين أيتها الأم، اصبري والله يحب الصابرين. أنت مطالبة ببذل الأسباب والاجتهاد في التربية والدعاء، ثم بعد ذلك دع الأمر لله عز وجل، فهو الهادي وبيده التوفيق. فلا تحزني، إياك واليأس، إياك والقنوط، إياك والشعور بالإحباط إنه أبنائي فسقة أو ولدي ما هو بار. لا، لا تيأسين، لا تقنطين، بل ابذلي السبب، واعلمي أن الله على كل شيء قدير. أحسنت. احذري من غلبة الدلال والتدليل والعاطفة، فإن الأم من طبعها العطف ومن طبعها الرحمة، لكن في حدود، فإذا تجاوزت الحدود تحولت العاطفة والتدليل إلى معول وهدم لأصول التربية. لا بد أن يكون مع الدلال نوع من الحزم ونوع من الضبط في الأمور، بحيث يكون هناك مستويات دنيا لا يمكن أن يتجاوزها الولد أو البنت، خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها. في حال الاقتراب منها تتحول الأم ذات الدلال وذات الرحمة وذات العطف، تتحول إلى امرأة قوية امرأة صلبة لا تقبل التنازلات ولا تقبل المساومات على أمور العقيدة، على أمور الصلاة، على أمور الفضيلة، على أمور العفة، لا ترحم ابنتها إذا رأت معها جوالا ولاحظت فيه أرقام غريبة وتقول هذا بسيطة، هذه مرحلة مراهقة، إياك إياك أن تفعلي هذا، إنك بهذا تعطينا الضوء الأخضر لسلك طريق الرذيلة وهدم كيان هذه الأسرة. إن الانحراف يبدأ بمكالمة وينتهي بالزنا والسجن، نظرة فخطرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فجهنم، تبدأ بالنظر وتنتهي في سقر. إن مرحلة الطفولة مرحلة هامة في التربية، والتوجيه فيها مهم، وكثير من الأمهات يهملن هذه المرحلة ويقولن صغير، تجد بعض الأم تسمع ولدها يلعنها أو يسبها فتسكت، تقول إنه صغير، ما إنه ألتغ، إنه طعم الكلمة من فمه، فتنشأ فيه هذه الصفة. لكن يوم يعطى درسا من الصغر ينشأ وفيه هذه التربية، إذا سمعت كلمة نابية أو تصرف سيء يصدر من الابن ولو كان صغيرا ولو عمره سنتين لا تكرينه، فإن إقرار ذلك معناته إعطاءه الإشارة على أن ينشأ على هذه الأخلاقيات. البنات أكثر حاجة للأم، لأن تأثير الأم على البنت واضح ودورها معهن هام، هي القدوة لهن، القدوة في الصلاة، إذا رأوا البنات إن الأم بمجرد أن يؤذن وإذا بها تهرع إلى وضوئها وتلبس جلباب صلاتها وتدخل في غرفة صلاتها وتستقبل قبلتها وتصلي صلاة خاشعة بطمأنينة وهدوء، ما هو أثر هذا الموقف على الأم على الأولاد؟ يتأثرون طوالي، وتجد البنت بدون تقول لها أمها تجي تصلي جنب أمها، وربما تطلب أنها تأخذ شرشف وتصلي وهم في المراحل الأولى في سنتين وفي ثلاث وفي أربع. إن قيامك بهذا الدور زرع للفضيلة في قلب بناتك. أيضا في الحجاب، والمرأة وهي تخرج وتلبس حجابها تمارس لونا من ألوان العبادة لربها، فإن الحجاب ليس عادة ولا تقليد، الحجاب دين، الله تعبد المرأة بحجابها كما تعبدها بصلاتها وصومها، وآية الحجاب في القرآن مثل آية الصلاة والصوم، والمرأة إذا لبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها وهي في عبادة حتى تضع حجابها. ولذا تحرص المؤمنة على أن تعبد ربها بالحجاب على أكمل هيئة، من دون حيل ومن دون تلاعب ومن دون استغفال. تستغفل من المرأة حينما تلبس عباءة كتف؟ ليه؟ ليش كتف؟ رأسها ما هو منها؟ أو تلبس عباءة مخصرة لماذا؟ عشان تلفت نظر الآخرين إلى خصرها؟ أو عباءة مطرزة لتستلفت أنظار الآخرين إليها؟ العباءة إنما وضعت لستر المرأة، فكيف تلبس المرأة شيئا يفضحها ويلفت أنظار الناس إليها؟ إذا حافظت المرأة على حجابها فإن ذلك سينعكس على حجاب بناتها. إذا حافظت المرأة على الحياء والحشمة والأدب والترفع عن الأقوال البذيئة والعبارات النابية والألفاظ التي لا تليق والتي لها علاقة بالأمور الجنسية، ممنوع أن يدور كلام في البيت مع وجود البنات. ليش؟ لأن هذا يبعث على التساؤل عندهم ويثير في أذهانهم أشياء، لا سيما في مراحل المراهقة. المرأة يجب أن تشعر بناتها أن الكلام في هذه المواضيع عيب، ممنوع، نقطة حمراء، وتغضب إذا سمعت أحد يتكلم بهذه المواضيع. أيضا الصدق أساس الإيمان، أساس التربية. لا تكذبين، فإن كذبك واحدة يجعل أبناءك وبناتك يكذبون الآلاف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تدعو غلاما لها وتقول له تعال، فلم يأتي، قالت تعال أعطيك تمرة، فجاء فأعطته التمرة، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. ألسنا نفعل هذا نحن الآن؟ الواحد هو جالس يبغى الولد يجي الصغير يقول خذ خذ حلاوة، وما في يده حلاوة، فإذا جاء مسكه. ما الذي ينقدح في نفس الطفل هذا؟ إنك قلت له حلاوة وما أعطيته شيء، إيش يظنك بعدين؟ يظنك كذاب. بأبسط عبارة تضحك عليه، تكذب عليه، هو طفل يقوله. تجي بكرة تدعيه وعندك 20 تمرة يقول تعال أعطيك حلاوة، يقول روح يا كذاب، خلاص عرفناك. وتعلم الكذب هو من هذا الموقف. الصدق، امرأة من الصالحات بعثت غلاما لها إلى مدينة فيها عالم ليتعلم العلم، وأعطته 150 درهم مصاريف الرحلة، ووضعته في قافلة مع رجال تأتمنهم على ولدها، ومشوا. وفي الطريق اعتدى مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق على هذه القافلة وأسروا الرجال وسلبوا الأموال، ثم فتشوهم وهم كتفين. ولما جاءوا عند الطفل الصغير هذا ما كتفوا طفل، أرادوا تفتيشه، فقال قائد العصابة قال اتركوا هذا ما عنده شيء. فقال الولد لا عندي 150 ريال. فتشوا وجدوا عنده 150 ريال كما قال. فتعجب قائد العصابة من هذا الموقف من الغلام، قال يا ولد نحن قلنا ما عندك شيء عشان تبقى معك الفلوس وتقول عندك 150، ليش؟ قال إن أمي أرسلتني مع هذه القافلة لطلب العلم، وفي آخر وصية قالت لي عليك بالصدق وإياك والكذب، فأنا لازم أنفذ وصية أمي، أنتوا تقولون ما عندي أنا عندي. فاهتز قلب هذا الرجل زعيم هذه العصابة، اهتز من هذا الموقف، وقال طفل صغير لا يكذب خوفا من الله وتنفيذا لوصية أمه، وأنا أسلب الأموال وأعتدي على الأبرياء. ثم نظر إلى الرجال من حوله قال ما أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا كبيرنا. طبعا ما بيصير سيدهم إلا هو فحل. قال شوفوا أنا قررت التوبة إلى الله وإطلاق كل هذه القافلة والذهاب مع هذا الولد إلى الشيخ الذي يطلب العلم عنده لأطلب العلم حتى أنجو من عذاب الله. قالوا ونحن معك، كنا معك في الشر ونحن معك في الخير. فأطلق الرجال ورد الأموال وركب معهم وذهب إلى ذلك العالم وتعلم، وأصبح من خيار السلف بسبب هذا الموقف الرائع والرائد من هذا الغلام الصغير. الصدق وحسن الخلق، طبعا الأخلاق هي صفات ثابتة وتأتي بالتعلم، الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، والصدق بالتدرب، درب نفسك وكسبها ممكن، كسب هذه الأخلاق ممكن إذا حصل للإنسان اليقين على دوره فيها وعلى أهميتها عند الله يوم القيامة، فإنه يحلم ويصبر ويتعلم هذه الصفات وهذه الملكات حتى تصبح ملكات راسخة فيه، ولا عاد يجد فيها صعوبة، يجد صعوبة في البداية لكن بعدين خلاص تصبح سجية من سجاياه وخلق من أخلاقه. الأم هي مستشارة للبنات، وهي مصدر العطف والرقة والحنان، أيضا هي أخت كبرى للبنت، يجب أن تزيل الحواجز النفسية بينها وبين بناتها وتجعلهم يشعرون بأنها أختهم فيتعلمون منها الفضائل ويتجنبون الرذائل، ولا تضع حواجز نفسية بينها وبينهم لأنها هي الموجهة وهي المعلمة وهي المرشدة وهي المتابعة وهي التي تعرف كل دقيق وكل جليل، تعرف ما في جوال بنتها وتعرف الأرقام كلها وتعرف ما تحتويه حقيبة مدرستها وتعرف كل دقيق وجليل، لا تكون آخر من يعلم. الأب ما يدري، الأب مسؤول عن الولد ربما، لكن البنت لا يطلع على أسرارها إلا والدتها وأمها. إياك أيتها الأم والشعارات الزائفة والعبارات المنحرفة التي تريد أن تقلل من هذا الدور العظيم الرائد الذي تقومين به وتتخلين عنه لتسنديه إلى الخادمة. خابوا والله وخسروا، الخادمة لا تربي، إنما المربي هي الأم. الأم تقوم بأعظم وظيفة، إنها تربية هذا الجيل، وهي وظيفتها الأساسية التي اختارها الله لها والتي فيها الخير والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. إن علينا أيها الإخوة أن نعرف دور الأم، ونسأل لماذا اهتم الإسلام بالأم. إن شأن الأم عظيم ولا يمكن استيعابه حتى نعرف حقيقة المنظومة المتكونة لهذا الإنسان. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهي أصل في هذه المنظومة. يتصور البعض أن دور الأم لا يعدو الحمل والوضع والإرضاع والتربية والتغذية والرعاية الصحية فقط، لا، إن دور الأم أعظم من ذلك، إنه الريادة، إنه القيادة، إنه الإعداد. انظروا إلى امرأة من السلف اسمها الخنساء، هذه المرأة كانت في الجاهلية وهي شاعرة قبل أن تسلم، مات أخوها صخر اسمها تماضر، مات أخوها صخر فبكت عليه بكاء لم يبكه أحد، وسار بحديثها وبشعرها وبرثائها الركبان، وكانت تقول قصائد من عيون الشعر في رثاء أخوها صخر، وأسلمت وشرفها الله بالإسلام ورزقها الله 4 أبناء ربتهم على الدين وعلى العقيدة وعلى الفضيلة، ثم كبروا وصاروا في مصاف الرجال، وجاءت المعارك الإسلامية الفاصلة، واستدعي هؤلاء الشباب الذين ربوا في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة تماضر الخنساء، وكانت تبكي أخاها. وطبعا فقدان الولد ليس فقدان كفقدان الأخ، فقدان الولد لأنه نشأ على الكبد، هو ثمرة كبدها، فقدان مصيبة. دعوا إلى المعركة وجاءوا يشاورونها فطلبت منهم أن يلتحقوا بالجيش وأن يمارسوا دورهم البطولي والجهادي في نصرة الحق ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، فاستجابوا لتعليمها وما ترددوا في تنفيذ أمرها لأنها ربتهم على هذا من صغرهم، وجاءوا إلى المعركة ومات الأول والثاني والثالث والرابع. ولما رجعوا بعد المعركة يخبرونها أنهم قد ماتوا في سبيل الله، ما بكت ولا قطرت لها قطرة من عينها، وإنما استبشرت وفرحت وقالت كلمة خالدة: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله. انظروا أيها الإخوة كيف تحول العقيدة الإنسان، الإنسان العاطفية، تلك البكاءة، تلك الشاعرة، تلك التي روت القصائد في أخيها، كيف تحولت في أربع رجال نشأوا على قلبها ومن ثمرات كبدها ويموتون في ساعة واحدة وهي أحوج ما تكون إليهم. فلا تتأثر ولا تبكي، وإنما تقول الحمد لله. اعتبرت قتلهم نعمة، ما اعتبرته مصيبة، اعتبرته منحة. الحمد لله الذي شرفني، تقول أنا شرفت، أنا ارتفعت هامتي، أنا اعتلت منزلتي، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله. هذه مكانة الأم التي غفل عنها كثير من الناس حين ضعف الوازع الديني في قلوبهم، فاختصروا واختزلوا وضيقوا دور الأم وأضافوا هذا الدور إلى الخادمة، والخادمة لا تحمل في قلبها قلب الأم، بل ربما تحمل في قلبها قلب العدو اللدود. كل خادمة، ولا نستثني إلا من شاء الله، لأن الطفل وجميع الأدوار، وهذا من أخطاء النساء أن الأم تسند جميع الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها به هي، تسندها إلى الخادمة، فيتولد من ذلك كراهية الطفل، لأن الطفل هذا أصبح مصدر شقاء لها، هي التي تغسله وهي اللي تأكله وهي اللي ترضعه وهي اللي تغير له وهي اللي تسهر عليه إذا مرض وهي اللي، والأم ويني؟ الأم لا تدري عن شيء. الأم إن كانت موظفة تروح الدوام، وإن كان ما هي موظفة تروح الأسواق، وفي الليل تروح تسهر، والأطفال مع هذه. ماذا يحصل لهذه الخادمة؟ يحصل في قلبها إنه هذا الطفل يعني سبب شقاء، فتنتقم منه، لا سيما إذا عوملت تعاملا سيئا من قبل أم الأطفال أو الرجل، وهي تحمل قلب والقلب ينتقم، ولا تستطيع أن تنتقم من الزوجة ولا أن تنتقم من الأولاد من الأب، فمن تنتقم منه؟ تنتقم من الأطفال. وقد رأيتم الصور التي تناقلتها البلوتوثات والواتساب هذا في تلك الخادمة التي تضرب الطفل وتركله برجلها وأمه مدرسة، أي نعم، وتلك الخادمة التي غرست الدبوس في هذه المنطقة المنخفضة في الطفل ويصيح بالليل والنهار ولا يدرون. ولما ذهبوا إلى المستشفى أخذوا له صورة لرأسه، وجدوا فيه دبوس. وتلك الخادمة التي كانت ترضع الطفل أصبعها الكبيرة، أصبعها وهي نائمة تقول ارضع، تخليه يرضع وإلا تضربه بالعصا. كثير من الممارسات، من أين جاء هذا؟ من إهمال الأم. لا أحد يقوم بدورك، أنت، أنت الأم، صح قد تستطيعين تستعينين بالخادمة في غسل الأواني وفي كنس البيت وفي غسل الملابس في لكن غسل ولدك أنت، إطعام ولدك أنت، تمريض ولدك أنت، وإلا حملت هذه الخادمة بغضا لولدك وكراهية لابنك وانتقاما منه، وهذا من أسوأ ما يحدث في بيوتنا اليوم. فلا إله إلا الله. وأعظم من هذا أن تزرع الخادمة، خاصة إذا كانت غير مسلمة، أن تزرع عقيدة الكفر في الولد. في أحد مدارس الرياض أدخل الطفل للروضة وعمره 4 سنوات، فقالوا له لا إله إلا الله، يعلمونه سورة التوحيد، فقال لا، الله 3. كيف؟ قال الخادمة عندي تقول الله 3 ما هو 1، عقيدة التثليث عقيدة النصارى. طبعا أي واحد يحمل عقيدة لابد أن يزرعها وينشرها بأسلوبه وبطريقته، شئت أم أبيت أيها الإنسان. علينا أيها الإخوة أن نعلم أن الأم هي التي تحمل القلب الحاني، هي الأم التي هي لطيفة المعشر، هي التي تعفو وتصفح وترحم، هي التي حملت الجنين في بطنها، وهي التي رعته في حياتها، فعليها أن تكمل هذه الرعاية وأن تتولى هذه المسؤولية في قيامها بدورها البارز في تربية ولدها. وهذا الدور لا يمكن أن يتم إلا بهذه الخطوات التي سوف نبينها بإذن الله. ذكرت خطوة أولى وهي خطوة رئيسية، وهي خطوة القدوة الحسنة، فإنها سمة أساسية من سمات التربية، والأم مدرسة، والولد والبنت يقلدون هذه الأم، فلا بد أن يجدوا في أمهم القدوة الحسنة والمثال الطيب في أقوالها وفي أفعالها وفي جميع تصرفاتها، لأن الأطفال وغيرهم يتأثرون بلغة الأعمال أكثر من التأثر بلغة الأقوال. والأم طبعا تحرص أن يكون أولادها طيبين، تقول لهم صلوا، لكن إذا ما رأوها تصلي لا يصلوا. لا تنهى عن خلق وتغتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ويقول عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من المثالية، طبعا المثالية البشرية، المثالية لا يعني متصورة غير موجودة في المرأة، المرأة والإنسان بصفة عامة موضع نقص، لكننا نريد المثالية فيما يقدر عليه الإنسان من الأخلاقيات والقيم والمبادئ والدين الذي يستطيعه الإنسان. طالما وقد رضيت المرأة أن تكون أما، خلاص ما دمت صرت أم مسؤولة، اشعري بدورك. الأمر الثاني الرحمة والحب للتربية لهذا الولد، فإن تعامل الأم مع الطفل بالرحمة والعطف والحب يؤدي إلى تعلق الابن بأمه، أما إذا تعاملت بالعنف والشدة والضرب والنهر تكونت في نفسية الطفل الكراهية والحقد والبغض لهذه الأم، وبالتالي ينشأ وعند هذه العقدة، وقد لا يستطيع أن يقاومها في صغره، لكن ما إن يكبر حتى ينتقم من هذه الأم ويتعامل معها بنفس الأسلوب الذي تعاملت معه في الصغر. وكذلك البر، لما تعامل الأم بالبر والرحمة والعطف يعني الشفقة عليه والحنان يعاملها بنفس الأسلوب. الأمر الثالث العدل، يجب على الأم وهي تربي أن تحذر من الجور أو التفريق بين طفل وآخر، لأن هذا من شأنه أن يوجد العداوة والبغضاء بين الأطفال، وبعض الأمهات تنسى هذا الجانب، تحب مثلا الطفل الصغير تدلله تشيله تسلم عليه تعطيه حلاوة، وذاك جنبه يتوقع أن يجد نفس الأسلوب هذا، لكن يا باعتبار أنه قدوه كبير تعامله بتعامل ثاني، تقول له قم امش اطلع روح جب، وهذا تعال حبيبي تأخذ تضمه. إيش اللي ينعكس في نفسية الولد هذا؟ إن أمي هذه ظالمة، إن أمي ما تحبني، إن أمي تحب أخوي ولا تحبني، فينشأ عنده عقدة كراهية الأخ، يكره أخوه هذا ويحاول أن ينتقم منه ويحاول يضربه، وإذا وجد فرصة للإضرار به أي نعم أيضا يكره أمه لأنها ظالمة. لا، ابتسمي لهم على سواء، كذلك أنت أيها الأب. صحيح الأب يعالج الخطأ الذي يبرز من الدور من الابن ويعلم الثاني، ترى أنا ما ضربته لأني أكرهه، أنا ضربته لأنه سوى كذا غلط، وإنت أنا ما أحبك لأنك من إنك أحب منه، لا هو وإياك سوى عندي في قلبي، لكني أحب فيك الصدق أو أحب فيك الخصلة الفلانية وأكره منه الشغل الذي سواه، حتى يشعر الولد أنك ما أنت ظالم وأنك لست متحيز إلى أخيه دونه. سئل رجل قالوا كيف تحب أبنائك؟ قال أحب الصغير حتى يكبر، وأحب المريض حتى يسلم، وأحب الغائب حتى يعود، ثم بعد ذلك هم عندي في الحب سواء. يعني منزلة الحب عنده درجة واحدة، لكن في ناس أحيانا يفضلون لميزات مريض، المريض في البيت إيش نسوي له؟ ندلله شوية ونسلم عليه ونجيب له عصيرات ونجيب له حلاوة عشان يقبل الدواء. طيب أخوه جنبه متعافي أسوي له نفس الشغلة دي؟ لا، أقول له يا ولدي تراني أحبك لكن هذا مريض، عشان خاطرنا نعطيه حلوى نعطيه فلوس عشان يشرب الدواء. أي نعم. الغائب ذاك الذي مسافر نحبه ونتصل به، فإذا جاء خلاص. وهكذا الصغير إذا حتى يكبر، ثم بعد ذلك كلهم في الحب سواء. من أساليب التربية المثالية سرد القصص، لأن للقصة أثر تربوي فعال في نفس الطفل وفي نفس كل إنسان. التربية القصة منهج تربوي عظيم ابتدعه، يعني جاء في القرآن الكريم، كم في القرآن من قصص، إيش الهدف منها؟ التربية. لقد كان في قصصهم عبرة نحن نقص عليك أحسن القصص. كم في السنة من قصص؟ كثير. ليش القصص القرآني والقصص في الحديث النبوي؟ من أجل التربية. كذلك الأطفال، وباعتبار أن الطفل إنسان جديد ويحتاج إلى معلومات، ولذا تراه يكثر الأسئلة، يسألك عن كل شيء، فين رايح أبويا؟ إيش هذا أبويا؟ ليش كذا؟ أجب على كل سؤال. انتبه، لا تهمل سؤالا أو تعطيه جوابا غير صحيح، لأنك إن أهملت السؤال قد يسأل غيرك فيعطيه جوابا غير صحيح فيبني معلوماته على غلط. اهتم بالأسئلة التي يسألها الطفل، وقد يسألك أسئلة محرجة، أعطه كما لو كان رجلا كاملا، خلي يبني معلومات صحيحة، واسرد عليه القصص، فإن في القصة منهجا تربويا فعالا. لو كل ليلة أو ليلتين في الأسبوع تأخذ قصة من قصص القرآن، وتجيب مثلا قصة يوسف عليه السلام وتعلم فيها الأطفال عندك في البيت، وتبين لهم أهداف هذه القصة وما ترمي إليه، وما هي النتائج التي حصلت؟ كيف أن يوسف عليه السلام حينما حفظ دينه واستعاذ بربه من كيد المرأة التي عرضت عليه الفاحشة وقد غلقت الأبواب، وهي من أجمل نساء مصر لأنها امرأة العزيز، يعني هل يتوقع أن العزيز يتزوج بوحده نص نص؟ لا، لازم تكون أجمل امرأة وفي بيت الملك وبيت الأمن، ما في حد بيجوك كل شيء. ومع هذا وأيضا هي التي تراوده، فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ماذا كانت النتيجة لو أن يوسف استجاب لها وحاشاه؟ لكان خسر الدنيا والآخرة. لكنه حينما استعاذ بالله وتركها من أجل الله عوضه الله بملك مصر. وفي بعض الروايات أنه تزوج هذه المرأة بعدين لما صار عزيز مصر، كان على خزائن مصر، تزوج هذه بعد فراق زوجها وتركها حراما فجاءته حلالا. فتربي في نفس الولد بهذه القصة المراقبة لله والشعور بعظمة الله، وأيضا أنك ما تترك شيء. أنت لما تترك شيء لا تتصور أنك خسران. يعني بعض الناس يقول ذحين أنا أغض بصري عن الحرام لكن أجد صعوبة. يا أخي أنت غض بصرك عن الحرام لا تتصور أنك خسران. أنت لما تغض بصرك عن الحرام رب العالمين يفتح بصرك يوم القيامة للنظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن حينما تطلق بصرك في الحرام يفسد قلبك ويغضب ربك ويفرح بك شيطانك، وماذا تستجيب تستفيد؟ حينما تضع أو تدع امرأة زنا ماذا يحصل لك؟ يعوضك ربي بثنتين وسبعين حورية في الجنة، ثنتين وسبعين زوجة. أذكر لكم قصة نشرتها مجلة التربية الإسلامية الصادرة في بغداد سابقا. طالب من طلاب الأزهر في معهد البحوث الإسلامية جاي من إحدى الدول العربية يدرس في مصر، وكان فقيرا ولم يرسل له أهله شيء، ما عندهم شيء، أهله فقراء. ومرت عليه ثلاث ليالي ما ذاق الطعام، وكان يتلوى من الجوع. خرج من بيته قبل صلاة العصر من السكن يذهب إلى الحلقة في المسجد بعد العصر، وفي الطريق شم رائحة طعام شهي تنبعث من بيت على الطريق، فكاد قلبه يتقطع من الجوع، فطرق الباب يطلب يبغى شيء، قطعة أكل من هذا الطعام الذي شم رائحته، فلم يجد أحد، ما استجاب لأحد، فدفع الباب فانفتح الباب فدخل الحوش وجلس يدعي يا أهل البيت يا أهل البيت، ما في أحد. طرق الباب الداخلي، باب الحوش من برا، الباب الداخلي ما أحد استجاب، والرائحة قربت، فدفر الباب هكذا وإذا بالمائدة والسفرة وعليها هذا الطعام الشهي، فدعا يريد يطلب ما يبغى يسرق، فما أحد استجاب، كأن ما في البيت أحد، وفعلا ليس في البيت أحد. وقف على السفرة ومد يده على الطعام، وكان الطعام من نوع الكبة المحشية، فأخذ واحدة وحين رفعها إلى فمه نظر إليها وتذكر أنها حرام غير مأذون له بأكلها، وبدأ في صراع. نفس مؤمنة تقول لا تأكلها، وضرورة وجوع ملجع يقول كلها، وأخيرا وفي الصراع انتصرت النفس المؤمنة ورجعها مكانها وخرج ولم يأكل تلك اللقمة، وجاء إلى المسجد وصلى العصر وجلس في الحلقة، وعند بداية التعليم لاحظ امرأة تقف على باب المسجد وتشير بيدها إلى الشيخ، فأرسل الشيخ أحد طلابه إليها فقالت أريد الشيخ بنفسه. رجع إليه قال الشيخ المرأة تبغاك هذه بنفسك، فقام إليها. حينما وقف عندها قالت يا شيخ أنا امرأة أرملة، توفي زوجي وترك لنا ثروة طيبة ولا يرثه إلا أنا وابنتي، وقد ربيتها تربية حسنة، وأوصاني ألا أزوجها إلا برجل يخاف الله، وإني لا أعرف أحدا يخاف الله، فأل عندك أحد من طلابك تعرف أنه يخاف الله؟ فهاته أزوجه بنتي وكل شيء جاهز. يقول الشيخ قلت أشوف، فتركها واقفة ورجع. يقول وجلس الشيخ يستعرض الوجوه، وجوه الطلاب كلهم، حتى استقر نظره على ذلك الشاب الذي يخاف الله حقيقة، خاف الله في لقمة ما يأكلها. فقال له تعال دعه، أخذه ثم جاء به قال أتريد الزواج؟ قال يا شيخ أنا لي 3 أيام ما ذقت الطعام، أنا رجل فقير معدم ما عندي شيء، وتعرض علي الزواج؟ قال إن هذه المرأة تقول إن عندها بنت وعندهم ثروة وعندهم مال، ولا يريدون منك شيء، يريدون رجل يخاف الله، وإني إن شاء الله لا أعلم أنك تخاف الله، فهل تقبل؟ قال ما في مانع، إذا كان ما علي كلفة ما عندي مانع. وجاء إلى عندها قال شوفي هذا الرجل. نعم. قالت قال هذا أحد طلابي، وإني لا أزكي على الله أحد، لكني أعلم أنه يخاف الله فأنا أرشحه. قالت وأنا قبلته وقد أعددت طعاما لهذه المناسبة، فهيا معي يا شيخ أنت وطلابك ذولا كلهم لتأكلوا من هذا الطعام. فرجع الشيخ إلى الحلقة وقال قوموا توكلوا على الله، لأنهم كلهم فقراء، كلهم حتى الشيخ بموجوع. وجاءوا والمرأة تمشي أمامهم وتطرق بهم السبل إلى أن وصلت إلى ذلك الباب نفسه الذي دفعه ذلك الولد، وتدخل الحوش وتدفع الباب الثاني، ويجلسون على المائدة، ويشاء الله أن يجلس هذا الولد أمام تلك اللقمة التي أراد أن يأكلها حراما فتركها لوجه الله، ويرفعها بعد ذلك حلالا ومعها زوجه. كان يمكن أن يأخذها حراما وخلاص، لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مثل هذه القصص أيها الإخوة موجودة كثيرة في السنة وموجودة في سير السلف، وأعظم كتاب ممكن نرشح لقراءته سير أعلام النبلاء، هذا كتاب للذهبي 23 مجلد، اختصره أحد العلماء اسمه نزهة الفضلاء مختصر سير أعلام النبلاء في 3 مجلدات، مملوء بمثل هذه القصص. اقرأ هذه القصص، اخبر ولدك ان فيه قدوات وان فيه ناس لهم سير عظيمة عليه ان يسلك سيرهم. ان ابناءنا اليوم ايها الاخوة لا يعلمون من التاريخ هذا شيء، لا يعلمون الا سير اللاعبين وسير المطربين وسير المغنين والممثلين، وان اعظم دليل والله يهد القلب ويجرح الفؤاد ما حصل قبل ايام في الرياض، لاعب كافر، ما كنا نظن أن شبابنا بهذا المستوى من الانحراف ومن ضياع عقيدة الولاء والبراء، تربوا في مدارس القرآن وتربوا في مدارس الإيمان وتعلموا العقيدة في بلاد التوحيد في بلاد المملكة العربية السعودية مهبط الوحي، ثم ينشؤون هذه النشأة يحبون كافر علشان رجله، ولاؤهم لرجل كافر، إيش ميسي هذا؟ ميسي لاعب، ايش اللي يلعب فيه؟ رجله، ويستقبلونه بالاحضان ويحرصون على التقاط الصور معه ويحرصون على توقيعه في الاوتوغراف وأخذ فنيلة اشتروها بآلاف الريالات. لا إله إلا الله. هل يعرف هؤلاء سير أعلام النبلاء؟ هل يعرف القدوات في تاريخنا؟ هل يعرفون خالد بن الوليد؟ ويعرفون مصعب بن عمير؟ ويعرفون سلمة بن الأكوع الذي كان يطارد الخيل، الخيل الجياد كانت تمشي ويسبقها، ما هو على كورة وإنما على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لنعلم أبناءنا هذه السير، ولتأخذ الأم والأب هذا المبدأ، مبدأ تربوي. ولا نقول كل ليلة، إذا قلنا كل ليلة ما حد بينفع، لكن على الأقل ليلتين إن لم يكن ليلة في الأسبوع، لتكون ليلة الجمعة. أيضا على الأم أن تعود ابنها على تعلم القرآن الكريم، وعلى حفظ بعض سوره، وعلى أن تلحقه بمدارس القرآن وحلقات التحفيظ، لا بالإكراه وإنما بالترغيب، تبين له فضله وهو يذهب إلى الحلقة، وتبين له ضياع ذلك الذي يلعب في الشارع على بسكليت ولا كورة ولا في الساحة يلعب، وتقول له شوف كيف هذا، وكيف أنت يا ولدي، شوف أنت كيف تكسب حسنات، كيف تمشي على أجنحة الملائكة، كيف تخرج عندك مليارات من الحسنات، وذاك الضايع الداشر كيف الشياطين تستهويه، وكيف تلعب عليه، وكيف ينشأ في ظل البعد عن الله. أيضا ليتعلم الأبناء منك أحاديث التربية الخاصة، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يستيقظ، الأذكار، أذكار الاستيقاظ، أذكار النوم، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول إلى المنزل، أذكار الأكل، كل شيء يجب أن تعلم الأم أبنائها هذه التعليمات. أيضا عودي ابنك على الصحبة الطيبة، وحذريه من قرناء السوء، واذكري له القصص الذي يجر إليه قرين السوء. أيضا عودي الابن على مبدأ الثواب والعقاب، إذا لمست من ابنك أو لمست أنت من ابنك استجابة وإبداع في جانب، كافئه وأشعره بأن هذا العمل عمل عظيم، وأنك تحبه، وأنه يستحق التقدير عليه، مكافأة إما بماليا أو بهدية من الهدايا التي تتعلق بالأبناء أو البنات شخصية، أو بشهادة تكتبها له ترسلها له، أو برسالة، أو بقبلة، أو بضمة، أو بمدح أمام الناس، أمام المجلس، أو أمام المرأة، أمام النساء، فلان سوى كذا، فلانة سوت كذا. هذا مبدأ اسمه مبدأ الثواب، ودائما الإنسان يحب أن يثاب على ما يبدعه أو ما يعمله من عمل طيب. كذلك مبدأ العقاب، إذا لاحظت الأم على ابنها أو على ابنتها سلوكا منحرفا فعليها أن لا ترضى به، عليها أن تعاقب باللوم، بالزجر، بالتنبيه، بالمنع من المصاريف، يعني التحذير. أسئلة مهمة جاءت أظنها من عند الأخوات، تقول هل تستطيع الأم أن تقوم بدورها في التربية مستقلة عن الرجل أو بدون تعاون الرجل؟ لا، طبعا المسؤولية مشتركة والأدوار موزعة، الأم عليها واجب والأب عليه واجب، وعليهما أن يخدم هذا الهدف، ولا تكون هناك ازدواجية أو تناقض، يعني لا يكون الأب يأمر بأمر والأم تأمر بخلافه، فتصبح شخصية الولد متذبذبة، ما يدري من الصادق أمه ولا أبوه. لا، يجب على الأم أن تكون مكملة لدور الأب، والأب يكون مكمل لدور الأم. أيضا التعاون فيما يتعلق بالشد والجذب، إذا رأت الأم الأب قد شد عليها أن تلين، وإذا رأى الأب أن الأم قد شدت عليه أن يلين ويصح الوضع، حتى يحس الولد بأن فيه عطف، أن ما فيه تعاون على الإضرار به أو القسوة عليه. أما الإنفراد وعدم المسؤولية ف فتتحمل الأم في ناحية واحدة إذا كانت أربلة أو مطلقة. فنسأل الله أن يعينها، فإن وراء كل عظيم امرأة. والعلماء الكبار الذين امتلأ بهم التاريخ الإسلامي معظمهم خريجي مدارس الأرامل والمطلقات، لأن الأم تحس بالمسؤولية، ما في أحد يساعدها فتقوم بدورها، لكن أحيانا تتكل على الأب والأب يتكل عليها ويضيع الولد بين الاتكالين. فلا بد من التعاون ولا بد من التكامل في عملية التربية. أيضا الاهتمام بالجوانب الإيمانية والدينية، هذا أساس في التربية. يعني اغرس في قلب الطفل والطفلة، وتغرس الأم إنه نفعل هذا الأمر لا لغرض دنيوي، للآخرة، للجنة، للنجاة من النار، من أجل نخاف الله. هذا الجوانب الإيمانية اسمها التقوية الإيمانية. ونحن نفعل هذا الأمر نصلي إليه من أجل الله، من أجل الصلاة ترفع درجاتنا، من أجل الصلاة توسع أرزاقنا، من أجل الصلاة سبب حفظنا، وهكذا. هذه الجوانب التي يجب أن تغذى. أيضا يسأل أو تسأل الأخت، الله المستعان، الله المستعان، عن المرأة التي تحرص على الوظيفة حتى بين الرجال. هذه كارثة. يعني ما نلوم المرأة إذا بحثت عن الوظيفة التي تتلائم مع طبيعتها، يعني في المدارس مدرسة، ولا نريد أن تهتم بها الاهتمام البالغ الذي جعل بعض النساء خلاص تحس أن السعادة في الدنيا كلها أنها توظف، وإذا لم تنجح في الوظيفة تحس أنها في كارثة. يا أخواتنا، ما ماتوا النساء من أمنا حواء إلى قبل 40 سنة، ما ماتوا جوع وعاشوا بدون وظائف. هنا بل ما ماتوا إلا في الوظائف. أنتم تسمعون ذا الحين حوادث المعلمات كل يومين 3 حادث، من أجل إيش؟ من أجل راتب. تجد المرأة تخرج الساعة 3 ليلا مساء، 3 في الصباح، ما في أحد يخرج في ذيك اللحظات إلا هي، قدي بشنطتها وعبايتها وفي التوبيس ولا في القلابي ولا شو اسمه الصالون. وين 300 كيلو تمشي وتخرج من هناك وتصل البيت الساعة كم؟ الساعة 5 مساء، محطمة منتهية علشان راتب تأخذه، تعطي جزء منه للسواق وجزء منه للمدرسة وجزء للفستان والملابس والوسائل الزينة وجزء للزوج إن كان عامل زوجة، وهي تكر ما غير مثل العاملة. ليش الشقاء هذا؟ ليه التعب هذا؟ إن جاءت وظيفة وقريب وجنب البيت وبطريقة شرعية ما فيها رشوة ما فيها حرام فالحمد لله، ما جت فلا تحرصين أيها المرأة على الوظيفة. زوجك هو الذي يحرص على الوظيفة لأنه هو الذي ينفق عليك. أتدرون عن الإحصائيات التي ضبطت أنه أكثر حالات الطلاق للزوجة الموظفة؟ الزوجة اللي ما هي موظفة تلبق بزوجها وتصبر عليه، فنجحت، صبرت على مرة وعلى بلواه ومشت حالها معه. ليه؟ لأن ما عندها وظيفة فنجحت، ربت أولادها وربت بناتها وسعدت بزوجها واستقرت حياتها. أما ذيك لا، مستقلة، راتبها 5000 وراتبها 10، فإذا قال لها الشرق هنا قالت لا الغرب هنا، أنت غلطان أنت، قومي قالت لا قوم أنت، خلاص ما عدا رجال، فيفقد رجولته ويضطر أنه يدافع عن نفسه، فيقوم الخصام بينهم ثم تشتعل المشكلة وتنتهي بالطلاق. طيب هل تقوم الوظيفة مقام الزوج؟ خلاص مطلقة، ومعروف شأن المطلقة في مجتمعنا الرفض، وقد تكون مظلومة، لكن هكذا الناس ما يرحمون والمجتمع ما يرحم. نقول للمرأة اجلسي في بيتك كما قال لك ربك وقرن في بيوتكن. منو كلام هذا يا أخواني؟ كلام الله. وقرن في بيوتكن، الرزق وطلبه هذا مسؤولية الرجل، أنت ما عليك شيء، أنت مكفولة، والزوج اللي يشتغل. لكن تنافس المرأة إلى درجة أن تضيع دينها وتضيع عرضها وتذهب في الوظائف الآن اللي يسمونها وظائف المحلات التجارية وتجلس تبيع وتشتري ومعها زملاء معها في العمل يتضحكون ويتغامزون ويعطون ويأخذون ومعها زبائن والزبائن يقعد تبيع كم تخلينا هذا بقى؟ قالت هذا بعشر ريال قالوا عشان خاطري كم بالله وضحك لها كذا ها إيش الضحكة كم تأخذ ذي إيش المصيبة يا إخواني كيف تبيع المرأة عرضها كيف يجوز للرجل الرجل اللي عنده غيرة أن يرضى بنته تشتغل والله لو يعطونها مليون وقد ضاعت كرامتك وانتهك عرضك وعرضك يباع كل دقيقة في السوق واللي يبغى يشوف بنتك يروح فين هي شوفوها هناك شوفوها سلعة معروضة نبيع أعراضنا بألف وخمسمية وبألفين وبثلاثة آلاف ريال لقد ماتت الرجولة وماتت الغيرة عند أشباه الرجال الذين يبيعون أعراضهم بالمال أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال لا يا أخي الكريم ولا يا أختي المؤمنة المؤمنة تموت جوعا ولا تأكل بعرضها وما حد يموت جوع في مجتمعنا الناس بخير والحمد لله والدولة ما خلت حد قاصر حتى المطلقة لها راتب والأرملة لها راتب والأيم التي أو العانس اللي ما تزوجت لها راتب والضمان له راتب كل شيء زين لكن انفتاح إن نهم على الدنيا نبغى وظيفة وبعضهم ترى أن الوظيفة يعني تاج على رأسها إيش أنت قالت أنا والله موظفة تدرون أني سمعت أن في موظفات في بعض المستوصفات بثمانمائة ريال موظفة استقبال بثمانمائة ريال تدفع خمسمائة اللي يجيبها ويرجعها بس وثلاثمائة إيش تسيبها والله ما تكفيها في مساحيك لأنها لازم كل يوم تقعد ساعة تحت المراية وهي تتلحوس وتتمحوس وتتبودر وتتليس علشان تظهر تصلح عاملة استقبال تلفت النظر بس من أجل يقال أنها موظفة من أجل يقال أنها ضائعة وداشرة لا وألف لا نقول لأخواننا وأخواتنا اتقوا الله في أعراضكم ولا داعي للوظيفة إلا إذا جاءت وظيفة مناسبة شرعية دينية قريبة من البيت أو في البلد ولا تتعرض فيها المرأة لركوب ولا ركوب مع أجنبي ولا ضياع فلا بأس أما غير ذلك فهو حرام ولا يجوز أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أعراضنا وأن يربي أبناءنا التربية الصالحة وأن يحفظ مجتمعنا وأن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا وأن يجعل كيد من يريدنا في شيء من ذلك في نحره وأن يجعل تدميره في تدبيره وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا يوفقهم لما يحبه ويرضاه لا إله إلا أنت سبحانك إلا